طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فإن قل عدده إما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى إمام ذي صفة عليا كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف كشعبة إمام ذي صفة عليا كشعبة أنا صفة عليا معنى إما في الحفظ والفقه أو الضبط والإتقان. فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. العلو المطلق، فالحديث العالي هو ما قل رجاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا علو مطلق، ما قلت رجاله بالنسبة لغيره، ما قلت رجاله بالنسبة لغيره لحديث الراوي يكون يسمى علو مطلق. فالعلو المطلق هو قلة الرجال بين الراوي والنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان السلف رحمه الله يحبون العلو، لأنه أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أقل عللا أو أقل ضعفا. أنا كلما قلت الرجال كلما قلت العلل في الحديث، وكلما كثر الرجال كلما كثرت العلل في الحديث. فلهذا العلو أفضل من هذه الناحية. لهذا كان السلف كما قلنا يحبون العلو، حتى قيل لأبي زكريا يحيى بن معين: ماذا تتمنى في هذه الحياة؟ إيش الذي تريده في هذه الحياة؟ قال: بيت خال وإسناد عال. بيت خال وإسناد عال، خال معنى بيت خال لأجل أن يتعبد الله عز وجل فيه، وإسناد عال لأجل أن يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام ويكون حديثه عال. ولهذا اجتهد العلماء والرواة الحديث في تلقي العلو، بل أكثر الرحلات التي تنشأ غالبا منشأها العلو، أن حتى يدرك أناس من الكبار في تلك المنطقة. صحيح، لا نقول نحن أن نية العلماء هي العلو فقط، لا، نية العلماء العلو والحديث أيضا، لأنهم يرون أن فلانا مثلا من المشايخ عنده إسناد عال، وهذا الإسناد العالي يقرب النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقل علل الحديث، معنى يكون أطمئن، معنى يكون أقرب إلى القلب واطمئنانا للقلب. فلهذا مثلا يرحلون من أماكن بعيدة إلى أماكن بعيدة لأجل أن يتلقوا عن أناس من الكبار ممن أدركوا. ولهذا كان سفيان الثوري يتمنى أن يذهب إلى الزهري يأخذ حديثه، لكنه لم يجده، وقال: كفانا المؤنى أبو عروة، أنا يريد معمر بن المثنى. فلهذا فالعلماء اهتموا بالعلو، خاصة المتأخرون منهم، المتأخرون منهم، حتى أنه إذا علم أن إنسانا عنده حديث، معنى حديث بعلو، تجد أنهم يزدحمون عليه ويأتيه الناس من كل الأقطار. ولهذا اشتهرت بعض الأجزاء بالعلو كجزء الغيلانيات لمحمد بن عبد الله الشافعي، وجزء طراد، وجزء بيبي، وجزء أيضا غيرهم من الأجزاء التي كانوا يتنافسون عليها. بل من الطريف أن بعض أهل الحديث من محبتهم للعلو كان يفعل بعض القصص التي لا ينبغي أن تفعل، لكن شهوة الحديث أطغت عليهم، حتى أن رجل يقال له محمد بن سعيد بن عصيدة رأى رجلا كبيرا في السن، كبيرا في السن، وفي بيت تركه في بيت في عوالي بغداد، ثم جاء إلى هذا الشايب وحفظه بعض الأحاديث. حدثنا أحمد، حدثنا كذا، معنا جاء لهم بأحاديث، معنا قد يكون غير موجود من يروي هذه الأحاديث. ثم جاء أصبح في المجلس يقول حدثنا فلان، أي يريد هذا الشايب عن فلان عن فلان عن فلان، معنى يأتي بأئمة كبار. استغرب الناس، من أين هذا، من أين جئت بهذا الراوي يا هذا محمد بن سعيد؟ قال هذا راوي نزل في عوالي المدينة، من أراد أن يذهب إليه يذهب. فذهب أهل الحديث وازدحموا عليه، فكان يحدث بهذا الحديث. لكن بعض أهل الحديث الذين يعرفون هذا الحديث رأى أن الرجل متلكلك في الحديث، ليس من حفظة الحديث، فاستغرب، واستغرب أيضا روايته عن هؤلاء الكبار، معنى هؤلاء قد، معنى قد يكون أنه ما أدركهم. فجاء إليه وهو محمد بن علي الأبار وقال له يا عم، من أين سمعت هذه الأحاديث عن هؤلاء؟ فلما رأى أنه واجهه بهذا ما استطاع أن يكذب، فقال ما والله ما سمعت هذه الأحاديث ولا أعرف هذه الأحاديث، وإنما جاءني محمد بن سعيد وأعطاني هذه الأحاديث وقال حدث بها. أن الرجل لما رأى الناس اجتمعوا عليه أعجبه هذا الأمر، فهذا كله من شهوة الحديث وإرادة العلو، وحصلت قصص كثيرة بسبب هذه الأمور. معنى قد يكون هؤلاء لرقة الدين أحيانا يفعل هذا، وإن كان هم حفاظ كبار، لكن أحيانا البدعة تؤثر على صاحبها. فهذا محمد بن سعيد بن عقدة كان حافظا كبيرا، لكنه كان شيعيا، وأيضا عنده قد يكون شيء من عدم الوازع، فلهذا تحصل منه مثل هذه الأشياء. المهم أن هذا العلو كان الناس يبحثون عنه، ولم يسمعوا برجل كبير قد سمع من الكبار إلا وتسارعوا إليه، وهذا يدل على محبتهم لهذا العلو. طيب، هذا علو المطلق إذا كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال والثاني النسبي، وهذا إذا كان إلى إمام من الأئمة ذي صفة علية، على إما إمام في الفقه، إمام في الحفظ، إمام في الإتقان، إمام في التصنيف، كهؤلاء الأئمة كشعبة ومالك والشافعي والثوري وابن المبارك وأحمد وغيرهم من هؤلاء الأئمة كالبخاري ومسلم، فهذا يعتبر نسبي بالنسبة إلى هذا الإمام. وممكن بعد ذلك يكون بينه بين هذا الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم ممكن 5-6، ما في شيء، لكن معنى قرب هذا الشخص أو هذا الراوي من هذا الإمام، مثلا يروي عنه بواسطة واحد، هذا يسمى علو، أو يروي عنه بدون واسطة، هذا يسمى علو. ولهذا لما قيل الإمام أحمد كما ذكرنا قبل، قيل الإمام أحمد تترك رواية سفيان بن عيينة وتذهب إلى هذا الفتى، أنا عندك الآن سفيان فرصة عظيمة، سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أقصد، عمر ولحقه الناس. فيقول يقولون للشافعي الآن تترك سفيان بن عيينة عالم أهل الحجاز وتذهب إلى الشافعي طالب من طلابه. فقال الإمام أحمد رحمه الله إن فاتني حديث سفيان بعلو أدركه بنزول. إن فاتني بعلو، كيف فاتني بعلو؟ معناه أني لم أخذه منه. إن فاتني قال حديث سفيان بعلو أدركه بنزول، معناه أصحابه موجودون في كل مكان، أصحاب سفيان أستطيع أن أخذ منهم الحديث. قال لكن إن فاتني عقل هذا الفتى لعلي لا أدركه أو لا أدرك مثله. فلهذا فالعلو له أهمية، ولو كان علوا نسبيا إلى إمام الأئمة. ثم قال رحمه الله وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، معنى أن يصل إلى أحد شيخ أحد المصنفين، مثلا عبد الرزاق، عبد الرزاق أو أقصد من مثلا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد شيخ البخاري. فالآن يأتي أحد المصنفين مثلا كالبيهقي أو غيره، فيأتي بهذا الحديث من طريق قتيبة لكن ليس من طريق البخاري، ليس من طريق البخاري لكن من طريق أخرى، فيعتبر هذا موافقة، معنى كأنه وافق البخاري في الرواية عن شيخه، فسمى هذه موافقة. قال وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. معنى البدل يصل إلى مثلا مالك، لا يصل إلى قتيبة لكن يصل إلى مالك من طريق مثلا مسلم عن عبد الله بن القعنب، القعنبي عن مالك، والبخاري يروي هذا الحديث من طريق قتيبة عن مالك، وهو الآن يلتقي مع البخاري في مالك لكن من طريق أخرى، وهذا الذي يفعله أهل المستخرجات. هؤلاء أهل المستخرجات الذين ألفوا في المستخرجات كالمستخرج على البخاري لأبي نعيم، وكذلك المستخرج على البخاري للإسماعيلي وهو من أعظمها، وأيضا المستخرج على صحيح مسلم لجماعة من أهل الحديث، منهم المشهور أبو عوانة الإسفرايني. فهذه المستخرجات كيف يفعل؟ يأتي بالحديث نفسه لكن ليس من طريق المؤلف، يأتي من طريق أخرى، يستفاد منها المتابعات، يستفاد منها أحيانا معنى معرفة المجهول، يستفاد منها معرفة الانقطاع، يستفاد أشياء كثيرة ذكرها الحافظ في النكت، معنى فوائد المستخرجات، وذكر فوائد كثيرة للمستخرجات. فلهذا فالمستخرج يأتي بالحديث إما يوافق المصنف أو يكون بدلا أنا يوافقه في شيخ شيخه. قالوا فيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، معنى الاستواء مثلا الإمام النسائي رحمه الله يروي حديثا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 10، فيأتي الحافظ ابن حجر ويروي نفس الحديث عن نفس الصحابي فيرويه أيضا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، فهذا يسمونها مساواة، فهذا يسمونها مساواة. فهذا يسمونها مساواة. وقال قال وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي لآخره مع إسناد أحد المصنفين. قال وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، معنى لا يستوي معه، يستوي مع تلميذه، مثلا ابن السني روى عن النسائي، فمثلا النسائي كما قلنا روى حديثا معنا 10 رجال بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وروى الحافظ ابن حجر أيضا نفس الحديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10. بالنسبة الآن لتلميذه، تلميذ المصنف، أنا يعتبر بينه وبين الحافظ ابن حجر مثلا تلميذ النسائي ابن السني، ابن السني الذي روى سنن النسائي الصغرى، معنى بينه الآن وبين الحافظ ابن حجر كأنهم معا في وقت واحد وكأنهما يتصافحان، فهذا يسمى الموافقة، معنى إذا روى 11 فهو وافق تلميذ المصنف، وافق في العدد تلميذ النسائي. قال ويقابل العلو بأقسامه النزول، وهذا هو الصحيح الذي رجحه الحافظ في بعض كتبه، أن العلو لا بد له من نزول، لأن العلماء بعض أهل العلم يقول لا يلزم أن لكل علو نزول، قد نقول صحيح أنه لا يلزم لكل حديث عال نزول، لا هذا ممكن، لكن ليس لكل علو نزول، لا لابد، هذا شيء نسبي، فنحن ما حكمنا على هذا علو إلا لأنه بالنسبة لغيره نزول، فلهذا فكل علو يقابله نزول، أن يقابل العلو بأقسامه النزول، معنى هناك نزول أيضا مثل الأقسام هذه. قال فإن تشارك الراوي من روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.